مترادفات كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في الحمد. لك الحمد إما على نعمة وإما على نقمة تدفع، تشاء فتفعل ما شئته وتسمع من حيث لا يسمع. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. محمد أحمد المحمود مشهده لقاصد أشهدته طول أسفاري، خير الوجود الذي لولاه ما خلقت جنات عدن وروضات بأنهاري. رقى إلى الدوحة العلياء في نسب كما ترقى سماء ذات أنواري، فكان كالقاب أو أدنى بحيث سما إلى مكان على العلياء بمقداري. والوحي أفرغ في قلب له انقلبت أصنام كفر بناها جهل كفاري، وشاهد النور من حجب الجلال وعن رب الوجود تلقى نص أسراري. رآه معدن حق للحقائق إذا رأى سناء له في ذاته ساري، وغير ذلك من إظهار مكرمة له يدل عليه صدق آثاري. في الفضائل والحكم. في العلم. إذا لم يزد علم الفتى قلبه هدى وسيرته عدلا وأخلاقه حسنا، فبشره إن الله أولاه فتنة تغشيه حرمانا وتوسعه حزنا. في الرزق. قال بشر بن الحارث: خرج فتى في طلب الرزق، فبينما هو يمشي فأعيا فأوى إلى خراب يستريح فيه، فبينما هو يدير بصره إذ وقعت عيناه على أسطر مكتوبة على حائط فتأملها، فإذا هي: إني رأيتك قاعدا مستقبلي فعلمت أنت للهموم قرين، هون عليك وكن بربك واثقا فأخ التوكل شانه التهوين. طرح الأذى عن نفسه في رزقه لما تيقن أنه مضمون. قال: فرجع الفتى إلى بيته ولزم التوكل.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من جمادى الأولى عام 1446 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر آبان عام 1403 هجري شمسي، والموافق 17 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2024 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسم آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولقائد الأمة الإسلامية السيد الخامنئي دام ظله، ومستمعين الكرام والعالم الإسلامي أجمع بذكرى ميلاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. ففي 15 من جمادى الأولى عام 38 للهجرة، وطبقا لبعض الروايات، أشرقت الدنيا في المدينة المنورة بولادة الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين، وهو رابع أئمة العترة النبوية الطاهرة. وقد كان الإمام زين العابدين عليه السلام أرأف الناس وأبرهم وأرحمهم بأهل بيته، واشتمل دوره الرباني على مختلف أشكال الإصلاح ومواجهة الانحراف وحفظ الدين الحق وبث المعارف الإلهية والتصدي بمختلف الأساليب لحكام الجاهلية وطواغيتها في أشد الأوضاع الإرهابية التي فرضت على عترة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تولى الإمام السجاد عليه السلام بعد استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه في واقعة الطف بكربلاء، تولى إمامة الأمة الإسلامية ومسؤولية المحافظة على حياة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما نقل الرسالة الحسينية إلى العالم عبر خطاباته التي هز بها أركان النظام الأموي في الكوفة ودمشق في مجلس الملعون الأموي يزيد بن معاوية. وتعتبر الصحيفة السجادية التي تشتمل على أدعية الإمام السجاد عليه السلام منهلا ومنهجا مهيعا للتقرب إلى الله عز وجل بالإحساس بذل العبودية الخالصة أمام عزة الباري عز وجل، بالإضافة إلى اشتمالها على الأدعية المتنوعة في مختلف المجالات التي محصلتها تربية الإنسان وإحساسه بالفقر أمام الغني المطلق. في 15 من جمادى الأولى عام 1230 للهجرة، ولد في مدينة شيراز بوسط إيران المرجع الكبير آية الله الميرزا محمد حسن الشيرازي المعروف الميرزا الشيرازي. وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته، بدأ بدراسة الفقه وأصول الفقه، فكان يتمتع بذكاء خارق بحيث مكنه من بلوغ درجة الاجتهاد في 20 من العمر. ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عام 1259 للهجرة. وفي النجف الأشرف تتلمذ الشيرازي على يد كبار العلماء الشيخ مرتضى الأنصاري، وبعد وفاة الأنصاري حل محله في التدريس، ومن ثم تصدى للمرجعية الدينية. وكان للشيرازي دور بالغ ونشط في القضايا السياسية ضد الاحتلال البريطاني، إذ أصدر فتواه التاريخية لمنع استخدام التبغ وتحريمه بسبب منح الشاه الإيراني شركة بريطانية صلاحيات المتاجرة بالتبغ الإيراني. وأخيرا توفي الميرزا محمد حسن الشيرازي عام 1312 للهجرة. أما من أهم مؤلفات الميرزا الشيرازي هامش على نجاة العباد، كتاب في الطهارة إلى الوضوء، ورسالة في الرضا، وكتاب من أول المكاسب إلى آخر المعاملات، ورسالة في اجتماع الأمر والنهي. وأخيرا وفي 15 من جماد الأولى عام 38 للهجرة استشهد محمد بن أبي بكر أحد الصحابة المقربين من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأحد كبار قادة جيشه، وذلك خلال حرب ضد جنود عمرو بن العاص. فبعد تعيين محمد بن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه من قبل أمير المؤمنين عليه السلام واليا على مصر، واجه بعض المتاعب والمشاكسات من قبل أنصار معاوية هناك، وأرسل معاوية عامله عمرو بن العاص على رأس جيش من 6000 جندي إلى مصر لمحاربة محمد بن أبي بكر الذي لم يبلغ عدد جنوده 2000. وبعد معركة حامية تغلب ابن العاص بسبب كثرة جنده، واعتقل محمد بن أبي بكر وأحرقه بالنار، فاستشهد رضوان الله تعالى عليه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة
قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأصدقاء أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم، نتمنى أن تكونوا بألف خير.
نتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة إن شاء الله.
هل تقومون بأنواع مختلفة من التحدي بين بعضكم؟
أوه، هذا شيء جميل جدا، لكن هناك بعض أنواع التحدي الخاطئة تماما. مثلا
يتحدى بعضكم البعض على رفع الأشياء الثقيلة والكبيرة، فهذا يمكن أن يشكل خطراً على صحتكم وأجسامكم.
أحبتنا، قصة اليوم ستكون كما عرفتم حول
بعض الأصدقاء الذين يحاولون أن يحملوا أشياء ثقيلة جداً فوق طاقتهم.
نعم يا أصدقاء، وهذا عمل غير صحيح أبداً. لماذا؟
لأنه خطر.
نعم، إنه خطر كبير جداً يا حنان على أصدقائنا وعلى الكبار أيضاً.
إذن يا أصدقائنا، لكي تتعرفوا على خطورة هذا العمل، تعالوا نستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
هيا بنا إلى الخالة هدى. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبتي الصغار، أهلا ومرحبا بكم في فقرة قصة اليوم. كان يا مكان. أحبائي، عرف عن أرنوب أنه كان يتباهى في أعماله. هل تعرفون بماذا كان يتباهى؟ نعم، أنا سوف أقول لكم. كان دائما يقول: أنا القوي وأستطيع أن أرفع كل شيء ثقيل. طيب أحبتي، تعالوا لنعرف قصة هذا الأرنب المتباهي.
ها؟ ماذا بك يا أرنوب؟
لا شيء.
ولكنك متعب ولا تستطيع اللعب معنا، هل أنت مريض يا أرنوب؟
لا، قلت لك لا شيء.
ماذا بك يا أرنوب؟
قلت لكم لا شيء.
قل ولا تخجل، فنحن أصحاب ويعرف بعضنا البعض منذ مدة طويلة.
ربما إنك جائع يا أرنوب.
لست جائعا يا فرحون.
لا تحاول أن تكذب يا أرنوب، فنحن نعرف أنك بخيل جدا.
نعم، هذا صحيح يا أرنوب، ربما لم تأكل شيئا يا أرنوب.
لا، لقد أكلت صباحا فطورا لذيذا.
وماذا أكلت؟
كنت أمتلك طعاما في البيت.
وأكلت؟
لا طبعا، أكلت جزءا منه واحتفظت بالباقي.
لقد أصبح جسمك نحيفا جدا يا أرنوب.
خذ يا أرنوب، خذ وكل هذا الطعام.
حقاً حقاً ما تقول. شكراً شكراً لك يا فرفور. شكراً.
صباح الخير أيها الأصدقاء.
صباح الخير يا سلوفة.
كيف حالكما؟
بخير
بخير.
ماذا تفعلين؟
لا شيء، فقط أشعر بجسمي يؤلمني قليلاً.
ولماذا يا سلحوفة؟
لقد عملت كثيراً، كنت أحمل أثقالاً على ظهري وأنقلها إلى مكان بعيد.
وهل هذا يؤلمك يا سلحوفة؟
طبعاً يا أرنو، إنها أشياء ثقيلة، لكني تعودت على حملها ونقلها للآخرين.
يجب أن تنتبهي يا سلحوفة، لا تحاولي أن تحملي أشياء فوق طاقتك.
نعم هذا صحيح يا سلحوفة.
أنا لا أعتقد أن هذا هو السبب.
وما هو السبب يا
أرنو؟ السبب يعود إلى أن سلحوفة أصبحت عنجوزا لا تقدر على حمل الأشياء بعد ذلك.
يا أرنو، لكل جسم طاقة معينة في حمل الأشياء. فمثلا جسمي يتحمل أكثر من فرفور.
نعم هذا صحيح يا أرنو.
وكذلك سلحوفة. إلا أنت؟ وكيف؟
أنا أستطيع أن أحمل أشياء جدا ثقيلة ولا يصاب جسمي بأي ألم.
يا أرنو، مثل ما قال الخروف، لكل جسم طاقة معينة في حمل الأشياء.
أنا أعرف لماذا أرنوب مصر أنه يستطيع أن يحمل الأشياء الثقيلة.
ولماذا يا سلحوفة؟
إنه بخيل جدا، لا يستعين بأحد لنقل أشيائه الثقيلة خوفا أن يطالبوه بمبلغ معين.
أحبتي، في يوم من الأيام خرج أرنوب إلى الغابة ليجمع أخشاباً لكي يستفيد منها وقت حلول الشتاء. وفعلاً يا صغاري، بعد أن جمع أرنوب خشباً كثيراً مر به فرفور وخروف فقال له:
مرحبا يا أرنوب.
ماذا تفعل يا أرنوب؟
مثل ما تشاهدون أجمعوا خشبا كثيرا لأجل موسم الشتاء.
فكرة جيدة يا أرنوب، سوف أجمع أنا أيضا خشبا من الغابة.
الحمد لله أنا لست بحاجة إلى خشب، فجسمي يحميه الصوف الذي علي.
لو كنت تريد أن أجمع لك خشبا فأنا مستعد.
وهل ستجمع لي خشبا وتنقله لي أيضا؟
طبعا سوف أنقله لك أيضا.
ولا تطلب شيئا من الخروف يا أرنو؟
لا، سوف أطلب منه بعض الأشياء.
مرحبا يا أصدقاء. مرحبا.
أهلا يا سلحفة. أهلا بك. كيف حالك يا سلحفة؟
جسمي لا يزال متعبا ولا أشعر بالراحة، وهناك أعمال كثيرة يجب أن أقوم بها.
أنا مستعد أن أساعدك يا سلحوفة.
أنت فعلا صديق وفي.
وأنت كذلك.
ولك يا أرنوب، الأشياء التي ستحملها لسلحوفة ثقيلة جدا جدا.
نعم هذا صحيح، أنت لم تتعود على حمل الأشياء الثقيلة التي كانت تحملها سلحوفة.
نعم يا أرنوب، فجسمي أقوى من جسمك، وكنت أحمل أشياء كثيرة ثقيلة جدا.
أنتم تستهزئون بقدراتي، لا تعرفون أرنوبا جيدا.
نحن نعرفك جيدا.
نعم
يا أرنوب.
نعم يا أرنوب، نحن نعرفك جيدا.
إذا لماذا لا تصدقون أنني قوي جدا، أستطيع أن أحمل الأشياء الثقيلة.
يا أرنوب، نحن نعرفك أنت سريع في الجري، سريع جدا ولا نعرفك قويا، تستطيع أن تحمل الأشياء الثقيلة.
نعم يا أرنوب، حيوانات الغابة كلها تعرف أن أرنوبا سريع جدا.
يا أرنوب، أنا لا أريد أن أورطك في حمل أشياء ثقيلة.
لا، أنتم لا تعرفون قدراتي الحقيقية، سوف أثبت لكم الآن كم أنا قوي وقوي جدا. انظروا.
وهكذا يا صغار الحلوين، أصر أرنوب أن يحمل الأشياء الثقيلة التي تخص سلحوفة، وكان الخروف وفرفور يراقبان أرنوب، وما إن حمل بعضها حتى صاح أرنوب صيحة قوية. هل تعرفون يا أصدقائي لماذا صاح أرنوب؟ تعالوا لنتابع معا ما حصل لأرنوب.
لا زلت أقول لك يا أرنوب، إن أشيائي ثقيلة جدا، لا تصر على حملها لو كنت غير قادر.
الحقيقة إن أرنوبا عنيد جدا ولا يسمع كلام غيره أبدا.
يا أرنوب، أرجوك لا تحمل شيئا، فهذه الأشياء يبدو واضحة أنها ثقيلة جدا.
سوف أثبت لكم قوتي.
طيب أحبتي، وما إن حمل أرنوب شيئا من حاجات سلحوفة حتى سقط على الأرض وسقطت الأشياء فوقه.
لا أستطيع أن أتنفس، ساعدوني.
وهكذا يا أحباء، سقطت الأشياء فوق أرنوب لأنه لم يكن قادرا على حمل الأشياء الثقيلة جدا وأكثر من طاقته، لكن إصراره على ذلك وعناده أدى إلى سقوط أرنوب على الأرض، وسقطت الأشياء فوقه فأصيب قدمه وانكسرت يده.
يدي يا إلهي، يدي تؤلمني.
لقد نصحناك يا أرنوب، لكنك لم تسمع كلام آخر.
نعم يا أرنوب، كم حذرتك أنك لا تستطيع أن تحمل أشياء ثقيلة فوق طاقتي، لكنك كنت مصرا.
أنا أخطأت في هذا. يا إلهي،
يكون درسا لك
منها تؤلمني.
وهكذا يا أحبتي، تعرض أرنوب إلى كسر في يده وقدمه بسبب عناده وإصراره على حمل الأشياء الثقيلة فوق طاقته. وهذا العمل يا أحبتي لم يكن عملا صحيحا. طيب أحبتي، انتهت قصة اليوم، وأيضا انتهى لقائي أنا بكم في فقرة القصة. شكرا لكم، وعلى أمل أن ألتقي بكم في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
عالم ملون بألف لون رائع، لعالم ملون بألف لون رائع، بيت الذي أحبه وكم أحب شارعي.
أصدقائنا، هناك بعض الأصدقاء المحبين للتحدي يريدون أن يثبتوا قوتهم في كل شيء، فمثلا يطلب منهم أحد أصدقائهم حمل حجر كبير وثقيل، وهو يريد أن يثبت أنه قوي وقادر على حمله وبكل سهولة.
نعم يا حنان، لكن يا أصدقائنا، هل فكرتم ماذا سيحدث لعظامكم التي ما تزال تنمو وتكبر؟ اعلموا يا أحبائي أن مثل هذه الأعمال قد تؤذي عمودكم الفقري، وكذلك أيضا
عضلاتكم الطرية، فاسعوا للابتعاد عن هذه الأمور.
نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن لجسدك عليك
حقا.
نعم. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فعلينا نحن الأولاد ألا نحمل أكثر من طاقتنا، فلكل إنسان له طاقة محدودة، عليه ألا يحمل نفسه أكثر منها، فليست القوة والشجاعة هي حمل الأشياء الثقيلة، فالقوة هي قوة الإيمان. ففي مضمون الحديث عن المعصومين عليه بالسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. نعم، فعلى الإنسان ألا يتفاخر بحمل الأشياء الثقيلة التي هي فوق طاقته، بل عليه أن يتفاخر بعلمه وإيمانه وقوة عقله وقوة عقيدته. فهناك بعض الأولاد يقولون نحن نحمل أشياء ثقيلة ما لا طاقة لنا بها، أنصحهم أن لا يفعلوا هذا فيضر بصحتهم، بل عليهم أن يفتخرون بعلمهم وإيمانهم وعقيدتهم التي هي سلاح كل شخص مؤمن. الاسم سجال محمد عباس، البلد العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
تعرفون يا أصدقائنا يا أحبائنا أن البعض يحبون أن يتفاخروا بقوتهم وقدرتهم، فهم يظنون أن برفعهم الأشياء الثقيلة يثبتون ذلك.
ولكن تذكروا أن أئمتنا الأطهار عليهم السلام أظهروا عظمتهم وقوتهم من خلال إيمانهم وطاعتهم لله،
فلنقتدي بهم، فهم المنبع الصافي الذي يجب أن نأخذ منه.
فتعالوا لنتفاخر سويا بأخلاقنا وإيماننا بدل عضلاتنا وقوتنا.
نعم. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
صعد أحدهم برجاً عالياً وبدأ ينظر للناس ويحدق بهم، حيث كانت أحجامهم صغيرة جداً. وعندما قرر النزول كان ينظر إلى الناس من كل طابق، وهكذا حتى وصل للطابق الأرضي ومنه للشارع.
وعندما بدأ بالسلام على أحد الأشخاص والسؤال عن أحواله، وكان الرجل مستغرباً فقال له هل تعرفني؟ فأجابه طبعا أنا أعرفك منذ أن كنت صغيرا جدا.
هناك شخص شرب الدواء قبل موعده، لماذا؟
حتى يفاجئ الجراثيم.
أحبتنا الحلوين، آخر ما نريد أن نذكركم به هو أن تستعملوا قوتكم التي تملكونها في مساعدة الآخرين وتقديم العون، فبذلك ترضون الله ورسوله، وبذلك يكون الفخر بمكانه.
أما التفاخر برفع الأشياء الثقيلة فهو إيذاء لأجسامكم، وهذا الذي نهى الله عنه قائلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن للقرآن أكثر من اسم، منها القرآن، المصحف، الفرقان، الذكر، الكتاب؟
هل تعلمون أن الأفعى لا تستطيع السمع ولكنها تستخدم لسانها عوضا عن ذلك لمعرفة ما يدور من حولها؟
هل تعلمون يا أعزائي أن عدد سور القرآن 114 سورة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
مريم بنت جميلة تحب المدرسة كثيرا وتحب معلمتها كثيرا وتحب أن تتعلم أيضا. تعد لها أمها ملابسها وتجعلها نظيفة ومرتبة دائما، وتذهب مريم لمدرستها كل يوم وهي نظيفة وجميلة، ولكن تعود من المدرسة كل يوم بملابسها غير نظيفة ومتسخة.
نعم يا أصدقائنا، فتحزن الأم من مريم وتعيد الأم مرة أخرى تنظيف ملابس مريم حتى تعود بها في اليوم التالي للمدرسة وهي نظيفة وجميلة. وكانت تقول لها أمها دائما: حافظي على ملابسك نظيفة يا مريم. فتقول مريم: حسنا يا أمي، سوف أحافظ عليها.
ولكن كانت مريم تنسى كلام أمها وتعود إلى البيت كل يوم بملابس غير نظيفة. وفي يوم من الأيام عادت مريم من المدرسة تبكي وتبكي، فقالت لها أمها: لماذا تبكين يا مريم؟ هل ضربك أحد؟ فقالت مريم: لا يا أمي. قالت أمها: هل أخذ منك أحد شيئا؟ قالت: لا. فقالت أمها: ما يبكيك إذن؟ قالت مريم: أخذ زملائي اليوم كلهم هدايا ما عداي. فقالت الأم: لماذا يا مريم؟
فقالت مريم: لأنهم عملوا اليوم حفلة في المدرسة ووزعوا هدايا على الأطفال الذين يرتدون ملابس نظيفة، وأنا ملابسي لم تكن نظيفة يا أمي.
قالت لها أمها: ألم أقل لك يا مريم أن تحافظي على ملابسك نظيفة؟
فقالت مريم:
نعم يا أمي، ولن أرجع من المدرسة بملابس غير نظيفة بعد اليوم.
قالت لها أمها: وأنا سأشتري لك ملابس جديدة يا مريم، ولكن حافظي على نظافتها.
فقالت مريم:
حاضر يا أمي، سوف أحافظ على نظافتها ولن أغضبك مرة ثانية، أعدك بذلك.
أحبتنا الحلوين، أنتم بذور الخير وأمل المستقبل والذي لن يكون مشرقا إلا عندما تكونون سليمي البدن.
نعم يا أصدقاء، حافظوا على سلامتكم ونظافتكم دائما دائما،
ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، وحتى لقاء آخر نستودعكم الله.
نستودعكم الله، وكنتم مع حديقة الأطفال من طهران. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أم البنين، معالي التضحية والوفاء.
برنامج خاص في ذكرى رحيلها. عن الأعمش قال: دخلت على الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام في 13 من جماد الآخرة، وكان يوم جمعة، فدخل الفضل بن العباس ابن علي بن أبي طالب وهو باك حزين يقول له: لقد ماتت جدتي أم البنين.
إخوتنا المؤمنين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غلبت على فاطمة الكلابية بنت حزام آل الوحيد كنيتها، فعرفت بأم البنين تشبها بجدتها ليلى بنت عمرو، حيث كان لها 5 أبناء، أكبرهم أبو براء ملاعب الأسنة. أما السبب الآخر أيها الأفاضل في غلبة الكنية على الاسم، فهو التماس هذه المرأة الجليلة أن يناديها أمير المؤمنين علي عليه السلام بكنيتها بعد أن دخلت داره، فلا يذكرها باسم فاطمة لئلا يتذكر الحسنان وزينب وأم كلثوم أمهما فاطمة الزهراء عليها السلام، وكيف كان ينادي عليها أبوهم.
مستمعين الأفاضل، والآن من هذه المرأة؟ فاطمة الكلابية التي اشتهرت باسم أم البنين. أبوها هو حزام بن خالد بن ربيعة، فهي تنحدر من آباء وأخوال عرفهم التاريخ وعرف بهم أنهم فرسان العرب في الجاهلية، حتى أذعن لهم الملوك، حتى قال فيهم عقيل بن أبي طالب: ليس في العرب أشجع من آباء فاطمة الكلابية ولا أفرس.
أيها الإخوة والأخوات، اختار الله تبارك وتعالى لأم البنين رضوان الله عليها أن تنشأ في بيت طيب كريم، بيت شجاعة وكرم. وكان حزام أبوها قد سافر يوما فرأى في منامه كأنه في أرض خصبة وبيده درة يتعجب من رونقها، فإذا برجل أقبل إليه من صدر البرية على فرس له، سلم عليه وسأله: بكم تبيع هذه الدرة؟ فأجابه حزام: لا أعرف قيمتها، ولكن بكم تشتريها أنت؟
قال الرجل: لا أعرف قيمتها، ولكن اهدها إلى أحد الأمراء، وأنا الضامن لك بشيء هو أغلى من الدراهم والدنانير. سأله حزام: ما هو؟ قال الرجل: أضمن لك بالحظوة عنده، والزلفى والشرف والسؤدد أبد الآبدين. قال حزام: وتكون أنت الواسطة؟ قال الرجل: نعم، أعطني الدرة. فأعطاها حزام، فلما انتبه من نومه قص رؤياه على جماعته وطلب تأويلها، فقال له أحدهم: إن صدقت رؤياك فإنك ترزق بنتا يخطبها منك أحد العظماء، وتنال عنده بسببه القربى والشرف والسؤدد.
مستمعينا الكرام، ويعود حزام من سفره فيجد زوجته ثمامة بنت سهيل قد أنجبت له بنتا، فتهلل وجهه وسر بها، وقد حب الله تعالى هذه البنت ألطافه الجميلة، فوهبها نفسا حرة عفيفة طاهرة، وقلبا زكيا سليما، وفطنة وعقلا رشيدا، حتى كانت مثالا شريفا بين النساء، فجمعت إلى حسبها المنيف مكارم رفيعة، لذا وقع اختيار عقيل بن أبي طالب لتكون قرينة أمير المؤمنين علي عليه السلام.
وكان عقيل نسابة عارفا بأخبار العرب، فطلب منه يوما أمير المؤمنين وهو العارف أن يختار له امرأة من ذوات البيوت والشجاعة. فذهب عقيل إلى بيت حزام ضيفا على فراش كرامته، فأكرمه حزام وأخبره عقيل أنه قادم عليه بالشرف الشامخ والمجد الباذخ يخطب ابنته الحرة فاطمة إلى سيد الأوصياء أخيه علي عليه السلام. فلما سمع حزام ذلك هش وبش، وشعر أن الشرف ألقى كلاكله عليه إذا صاهر ابن عم المصطفى صلى الله عليه وآله. فذهب حزام مسرعا إلى زوجته يبشرها، ثم عاد يبشر نفسه وعقيلا وقد غمره السرور والبهجة، حتى كان ذلك الزواج المبارك على مهر هو 500 درهم، وهو الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة عليها السلام لما قرنها بسيد الوصيين سلام الله عليه وعلى أبنائه الميامين.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وكان من ثمار ذلك الزواج الطيب أن أنجبت أم البنين 4 أولاد يعلو بهم الشرف والكرامة والشجاعة والشهامة، وتلك بشرى سعيدة لفاطمة أم البنين، وقد جاءها الخطاب الغيبي من قبل. بشراك فاطمة بالسادة الغرر، بشراك فاطمة بالسادة الغرر 3 أنجم والزاهر القمر. أبوهم سيد في الخلق قاطبة بعد الرسول، كذا قد جاء في الخبر.
إلى أصالتها كانت لأم البنين رضوان الله عليها ملكات شريفة اكتسبتها من خلال اقترانها بأمير المؤمنين عليه السلام، وقد عرف بها الشيخ جعفر النقدي فوصفها بقوله: من النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت عليهم السلام. كما كانت فصيحة بليغة ورعة ذات زهد وتقى وعبادة. وقال السيد عبد الرزاق المقرم فيها: كانت أم البنين من النساء الفاضلات مخلصة في ولائها لأهل البيت عليهم السلام، ممحضة في مودتهم. وقد زارتها زينب الكبرى عليها السلام بعد وصولها المدينة تعزيها بأولادها 4.
أجل أيها الأحبة، فإذا تميزت هذه المرأة الجليلة بخصائصها الأخلاقية، فإن من أبرز صفاتها المعروفة كان الوفاء، فعاشت مع أمير المؤمنين عليه السلام وبعده مخلصة له ولأبنائه الطيبين، إذ انكبت عليهم تخدمهم وتشفق عليهم وتفضلهم على أبنائها العباس وإخوته. وكان من وفائها أنها لما دخل بشر بن حذلم إلى المدينة ينعى سيد الشهداء الحسين عليه السلام، خرجت أم البنين لا تسأل إلا عن الحسين وسلامة الحسين، مذهولة عن أولادها الأربعة.
فأخبرها بشر بشهادة أولادها واحدا بعد آخر: عظم الله لك الأجر بولدك جعفر، بولدك عثمان، بولدك عبد الله، ثم بأبي الفضل العباس. فسقط رضيع العباس عن كتفها وهي تفقد صبرها، إذ لم تسمع بسلامة الحسين. فإذا أخبرت بشهادته سقطت مغشيا عليها.
رحم الله أم البنين، أم العباس وإخوته، امرأة عاشت وفية، مخلصة، مضحية، موالية لأهل بيت العصمة والطهارة، كئيبة على مصائبهم، وسلام عليها في المؤمنات مرضيات نجيبات.
مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى رحيل أم البنين تحت عنوان
أم البنين معالي التضحية والوفاء.
شكرا لحسن متابعتكم ونسألكم الدعاء.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أنها ستتخذ إجراءات جديدة لو أصدر مجلس حكام الوكالة الذرية قرارا ضدها. المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل عملياتها.